إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الاقتصاد في الاعتقاد للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى نزوع إلى معالجة مسألة من مسائل الخلاف التي نشبت بين أبناء الأمة حول ما يتعلق بصفات الرب جل وعلا. لذلك بدأ رحمه الله تعالى بذكر الاستواء وبذكر صفة العلو للعلي الغفار، وشرع بعد ذلك في ذكر بعض الصفات من ذاتية وفعلية، لأن الخلاف كان محتدما إلى حد إراقة دماء أهل السنة، لأنهم خالفوا أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. والكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر ينبغي أن يراعى فيه ما التزمه أهل العلم تأسيسا لهذا العلم الشريف على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم، المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب، لأنه خبر عما يجب لله جل وعلا من التوحيد وكمال الصفات، وعما يستحيل عليه من الشرك والنقص ومماثلة المخلوقات، كما في قوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وفي قوله جل وعلا: لا إله إلا هو إثبات التوحيد، وفي قوله: الحي القيوم إثبات كمال الصفات، وفي قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم نفي النقائص عن الله المتضمن لإثبات الكمالات. وأما الكلام في الشرع والقدر فهو من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي من قبل المتكلم، المقابل بالطاعة أو المعصية من قبل المخاطب، لأن المطلوب إما محبوب لله ورسوله فيكون مأمورا به، وإما مكروه لله ورسوله فيكون منهيا عنه. مثال ذلك قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ففي قوله تعالى: واعبدوا الله الأمر بعبادة الله، وفي قوله: ولا تشركوا به شيئا النهي عن الإشراك به جل وعلا. والفرق بين الخبر والطلب في حقيقتيهما وحكمهما معلوم، فالواجب على العباد إزاء خبر الله ورسوله التصديق والإيمان به على ما أراد الله ورسوله تصديقا لا تكذيب معه، وإيمانا لا كفر معه، ويقينا لا شك معه، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والواجب على العباد إزاء الطلب امتثاله على الوجه الذي أراد الله ورسوله من غير غلو ولا تقصير، فيقومون بالمأمور ويجتنبون المحظور، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهذا هو ما ينبغي تجاه التوحيد والصفات، وما ينبغي تجاه الشرع والقدر. فأما الخبر فالواجب علينا التصديق، فإذا جاءنا الخبر عن الله أو عن رسوله فينبغي علينا أن نقول سمعنا وصدقنا، وإذا جاءنا الطلب عن الله تبارك وتعالى أو عن الرسول فالواجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. إذا تبين ذلك فها هنا أصلان: الأصل الأول في الصفات وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما جمع الله تعالى بينهما في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله تعالى ليس كمثله شيء نفي متضمن لكمال صفاته مبطل لمنهج أهل التمثيل، وقوله تعالى وهو السميع البصير إثبات لأسمائه وصفاته وإبطال لمنهج أهل التحريف والتعطيل. فنثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفى الله عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا هو المنهج السليم الواجب المبني على العلم والحكمة والسداد في القول والاعتقاد. ولهذا المنهج دليلان أثري ونظري، وإن شئت فقل سمعي وعقلي. أما الأثري السمعي فمنه قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا هو الدليل الأثري السمعي. وأما الدليل النظري العقلي فلأن القول في أسماء الله وصفاته من باب الخبر المحض الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله، فوجب الوقوف فيه على ما جاء به السمع عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه، ذلك لأن التوحيد مصدر وحد يوحد، ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات، لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض، والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. مثال ذلك: لو قلت ما زيد بشجاع فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وعطلته منها، فهذا نفي محض. لو قلت زيد شجاع فقد أثبتت له صفة الشجاعة، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعا أيضا، زيد شجاع وغيره شجاع أيضا. لكن لو قلت لا شجاع إلا زيد فقد أثبتت له صفة الشجاعة ونفيت أن يشاركه غيره فيها، فكنت موحدا له في صفة الشجاعة. إذن لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات. الصفات الثبوتية التي وصف الله تعالى بها نفسه كلها صفات كمال، والغالب فيها التفصيل، لأنه كلما كثر الإخبار عنها وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوما من قبل. لهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التي نفاها الله تعالى عن نفسه. وأما الصفات المنفية التي نفاها الله تعالى عن نفسه فكلها صفات نقص لا تليق به تعالى، كالعجز والتعب والظلم ومماثلة المخلوقين، والغالب فيها الإجمال، فعند النفي يغلب الإجمال وعند الإثبات يأتي التفصيل. يغلب الإجمال عند النفي لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه، فإن تفصيلها لغير سبب يقتضيه فيه سخرية وتنقص للموصوف. ألا ترى أنك لو مدحت ملكا عظيما فقلت له: أنت كريم شجاع محنك قوي الحكم قاهر لأعدائك، إلى غير ذلك من صفات المدح، وأسهبت في ذلك، لكان هذا من أعظم الثناء عليه، وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوبا محترما، لأنك فصلت في الإثبات. ولو قلت: أنت ملك لا يساميك أحد من ملوك الدنيا في عصره، لكان ذلك مدحا بالغا، لأنك أجملت في النفي. لكن لو قلت: أنت ملك غير بخيل ولا جبان ولا فقير ولا بقال ولا كناس ولا بيطار ولا حجام، وما أشبه من التفصيل في نفي العيوب التي لا تليق به، لو فعلت لعد ذلك استهزاء به وتنقصا لحق. فعند النفي يأتي الإجمال وعند الإثبات يأتي التفصيل. ولكن قد يأتي الإجمال في أسماء الله تعالى وصفاته الثبوتية، كقوله تعالى في الأسماء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي قوله تعالى في الصفات: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. ويأتي أيضا التفصيل في الصفات المنفية لأسباب، منها نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون، كقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وكذلك لدفع توهم نقص في كماله، كما في قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. قد يتوهم متوهم أن خلق السماوات والأرض في هذه المدة الزمنية يستوجب تعبا أو نصبا أو لغوبا، فأتى هاهنا هذا التفصيل في هذه الصفة المنفية من أجل دفع توهم نقص في كماله جل وعلا. قال: وما مسنا من لغوب. فهذه من القواعد التي قررها العلماء في باب الأسماء والصفات، وهذه أمثلة للتفصيل في الإثبات وللإجمال في النفي. الأمثلة على التفصيل في الإثبات كثيرة جدا، لأن هذا هو الغالب في الصفات الثبوتية. فمن ذلك قوله تعالى في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى آخر السورة. فقد تضمنت هذه الآيات أكثر من 15 اسما، وكل اسم منها قد تضمن صفة أو صفتين أو أكثر، يعني على سبيل المطابقة، وكذلك على سبيل التضمن وعلى سبيل اللزوم. فكل اسم منها قد تضمن صفة أو صفتين أو أكثر، وكقوله تعالى في سورة الحج: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، إلى قوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ف فهذه 7 آيات متواليات ختمت كل آية منها باسمين من أسماء الله جل وعلا، وكل اسم منها متضمن لصفة أو صفتين أو أكثر. فهذه أمثلة على التفصيل في الإثبات، وهي كثيرة جدا، لأن هذا هو الغالب في إثبات صفات الكمال لله جل وعلا أن تكون على سبيل التفصيل. وأما أمثلة الإجمال في النفي فمن ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وكما في قوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد. صفات ربنا تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. الصفات الثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والصفات الثبوتية كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كصفة الحياة وصفة العلم، وكالقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. فهذه كلها أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، وكلها صفات ثبوتية، وكلها صفات كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. القسم الثاني هو الصفات السلبية، وهي ما نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والصفات السلبية أو الصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى كلها صفات نقص في حق الله جل وعلا، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، نقص في حق الله تبارك وتعالى، لأن بعض هذه الصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى قد تكون كمالا في حق العبد، بمعنى أنه إذا ما لم يتصف بهذه الصفة المنفية عن الله تبارك وتعالى يكون ذلك نقصا فيه، كصفة النوم، فإن الإنسان إذا لم ينم مطلقا فهذا نقص فيه، وهذا يؤدي إلى هلاكه ولو بعد حين، ولكن هذه صفة منفية عن الله تبارك وتعالى. إذن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين كبيرين، صفات ثبوتية وهي التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فيجب إثباتها لله تبارك وتعالى حقيقة على الوجه اللائق به، وهذا ثابت بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه أي في الكتاب من صفات الله جل وعلا. وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. فهذه الآية المحكمة تدل دلالة قاطعة على أننا ينبغي علينا أن نثبت لله تبارك وتعالى كل صفة كمال أثبتها لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه إثباتا حقيقيا على الوجه اللائق به تبارك وتعالى. هذا دليل السمع. وأما دليل العقل فلأن الله تعالى أخبر بتلك الصفات عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي، بمعنى عدم القدرة على الإفصاح عن مكنون النفس والإعراب عما يجول في الخاطر، فأنت تتردد في الخبر الذي يلقيه إليك المخبر الذي يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي بحيث لا يفصح عما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به جل وعلا. وهكذا تقول فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تبارك وتعالى، فلا يتردد في قبول خبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به تعالى على ما هو عليه. فهذا دليل العقل على أننا ينبغي علينا أن نتلقى ما جاءنا من الإخبار عن صفات ربنا تبارك وتعالى الثبوتية التي أخبرنا بها في كتابه أو أخبرنا بها نبيه صلى الله عليه وسلم، أن نؤمن بها وعلى أنها صفات حقيقية لله تبارك وتعالى، لم يتصف بها على سبيل المجاز، وإنما على سبيل الحقيقة على الوجه اللائق به تعالى بدليل السمع والعقل. فهذا ما يتعلق بالصفات الثبوتية. الصفات السلبية كما مر هي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى كلها صفات نقص في حقه جل وعلا، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فكل ذلك من صفات النقص، وهي مستحيلة على الله تبارك وتعالى، فهي منفية عن الله جل وعلا، فيجب نفيها عن الله سبحانه لما سبق من إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم محض والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون النفي للعجز عن القيام بهذا المنفي فيكون نقصا ولا يكون كمالا، كما في قول الشاعر قبيلة وصغرها للتحقير، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وكقول القائل لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. مثال ذلك قول ربنا جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. ومثال آخر قوله جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا، فنفي الظلم عنه تبارك وتعالى يتضمن كمال عدله سبحانه. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته. لهذا قال بعد ذلك إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تبارك وتعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات. وبهذا نعلم أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال واحد، كما تضمن نفي العجز إثبات العلم والقدرة. فهذه من التقسيم العام صفات ربنا تبارك وتعالى صفات ثبوتية وصفات منفية أو سلبية. الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، وكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، لهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية المنفية كما هو معلوم. وأما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية. الأولى من هذه الأحوال بيان عموم كماله جل وعلا، كما في قوله سبحانه: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. فهذا لبيان عموم كماله جل وعلا. الحال الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فهذا الذي ذكره تبارك وتعالى من الصفة المنفية السلبية ها هنا في قوله: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إنما جاء هذا النفي لنفي ما ادعاه في حقه الكاذبون من قولهم إن لله تبارك وتعالى ولدا سبحانه وتعالى. الحال الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وكذلك: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الصفات الثبوتية التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين. الصفات جملة تنقسم إلى قسمين، إلى ثبوتية وسلبية. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، إلى ذاتية وفعلية. الصفات الثبوتية الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها جل وعلا، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. فهذه صفات ثابتة لله تبارك وتعالى بالنص من الكتاب والسنة، فهي صفات ثبوتية، وهي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها أزلا وأبدا، فهي صفات ذاتية لأنها لا تنفك عن الذات. صفات ذاتية لا تنفك عن ذات ربنا تبارك وتعالى، فهذه صفات ثبوتية ذاتية. وأما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. قد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام، صفة الكلام لله جل وعلا. فإن الكلام لله تبارك وتعالى باعتبار أصله هو صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما. وباعتبار آحاد الكلام هو صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كذلك صفة الخلق، فإنه لم يزل سبحانه وتعالى موصوفا بأنه الخالق ولا مخلوق. ثم إنه تبارك وتعالى عندما تتعلق مشيئته سبحانه وتعالى وإرادته بآحاد المخلوقين تكون صفة الخلق صفة فعلية. وأما من حيث اتصاف الذات بها فإنه لم يزل ولا يزال خالقا جل وعلا. فالصفة قد تكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر. كل صفة تعلقت بالمشيئة فإنها تابعة للحكمة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. يعني الصفات الفعلية متعلقة بحكمة الله تبارك وتعالى. إذا نزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فهذا لحكمة علمناها أم لم نعلمها، وكذلك استواؤه تبارك وتعالى على العرش. إلى غير ذلك من صفات الفعل، لأن صفات الفعل متعلقة بمشيئته تبارك وتعالى، وكل صفة تعلقت بالمشيئة فإنها تابعة للحكمة. قد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه جل وعلا لا يشاء شيئا إلا وهو موافق لحكمته تبارك وتعالى، كما يشير إلى ذلك قوله سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. الآن الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها أزلا وأبدا، وهي صفات لا تنفك عن ذات الله جل وعلا. هذه الصفات الذاتية تنقسم أيضا إلى قسمين، إلى صفات معنوية وصفات خبرية. الصفات المعنوية كالحياة والعلم والقدرة، والصفات الخبرية كاليدين والعينين والوجه. الصفات الفعلية أيضا تنقسم، وهي متعلقة بمشيئته جل وعلا، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول له سبب معلوم كالغضب والرضا، فإنه إذا وقع من العبد ما يستوجب غضب الرب تبارك وتعالى غضب الله تعالى عليه، وكذلك إذا وقع من العبد ما يستوجب رضا الله تبارك وتعالى فإن الله تعالى يرضى عنه. فهذه صفات فعلية متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولكن لها سبب معلوم. من الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة ما ليس له سبب معلوم، يعني لا نعلمه نحن، ولكنها كما مر على مقتضى حكمة الله تبارك وتعالى، كصفة النزول، فإن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى الحكمة من النزول بعقله. إذا لم يخبرنا الله تبارك وتعالى بالحكمة من النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، فإننا لا نتكلم في ذلك ولا ببنت شفا، نتوقف عند حدود ما ورد، لأن باب الأسماء والصفات توقيفي محض، ولا يجوز لإنسان أبدا أن يسمي الله تبارك وتعالى باسم لم يسمي به نفسه لا في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يجوز لإنسان أبدا أن يصف الله تبارك وتعالى بصفة لم يصف بها نفسه ولم يصفه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فباب الأسماء والصفات توقيفي محض. كيف نميز الاسم عن الصفة؟ لمعرفة ما يميز الاسم عن الصفة والصفة عن الاسم، ينبغي علينا أن ننظر في أمور. الأول أن الأسماء يشتق منها صفات، وأما الصفات فلا يشتق منها أسماء. فنحن نشتق من أسماء الله جل وعلا الرحيم والقادر والعظيم، صفات الرحمة والقدرة والعظم، لكن لا نشتق من صفات الإرادة والمجيء والمكر اسم المريد والجائي والماكر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا أن أسماء الله جل وعلا أوصاف، أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني. فهذا هو الأمر الأول، أن الأسماء يشتق منها الصفات، وكل اسم متضمن لصفة لا محالة، وأما الصفات فلا يشتق منها أسماء. الأمر الثاني أن الاسم لا يشتق من أفعال الله جل وعلا، فلا نشتق من كونه يحب ويكره ويغضب اسم المحب والكاره والغاضب، أما صفاته فتشتق من أفعاله، فنثبت له صفة المحبة والكره والغضب ونحوها من تلك الأفعال التي وصف الله تعالى بها نفسه وأثبتها لنفسه سبحانه. لذلك قيل باب الصفات أوسع من باب الأسماء، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في غير موضع من كتبه كالمدارج وبدائع الفوائد. الأمر الثالث أن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته يشترك في الاستعاذة بها والحلف بها لكن تختلف في التعبد والدعاء. فيتعبد لله تبارك وتعالى بأسمائه، فتقول عبد الكريم وعبد الرحمن وعبد العزيز، لكن لا يتعبد بصفاته، فلا تقول عبد الكرم ولا عبد الرحمة ولا عبد العزة، كما أنه يدعى الله تبارك وتعالى بأسمائه، فنقول يا رحيم ارحمنا، يا كريم أكرمنا، يا لطيف الطف بنا، لكن لا ندعو صفات الله تبارك وتعالى. والفرق بين باب الأسماء والصفات وباب الإخبار ينبغي أن يعلم أيضا عند التعرض للنظر في صفات الله تبارك وتعالى. الفرق بين الأسماء والصفات وباب الإخبار من وجهين: الأول أن الأسماء والصفات توقيفية، فلا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في الإخبار يجوز أن يخبر عن الله تبارك وتعالى بما لم يرد في الكتاب والسنة مما يصح معناه، فقولهم قديم الإحسان واسع الجود إلى غير ذلك. الأمر أو الوجه الثاني أن أسماءه سبحانه وتعالى حسنى، وأن صفاته علا، كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال جل وعلا ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. الحسنى تأنيث الأحسن، أي أسماؤه بالغة في الحسن غايته ومنتهى. وإن كان هناك مراجعة في هذا الإطلاق أنها تبلغ في الحسن المنتهى والغاية، لأنه لا غاية ولا منتهى لحسن أسماء ربنا تبارك وتعالى. المثل الأعلى هو الوصف الأعلى. قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: قال الخليل المثل الصفة، أي وله الوصف الأعلى في السماوات والأرض. أما الإخبار عن الله تبارك وتعالى فيجوز أن يخبر عن الله سبحانه بما لا نقص فيه، وإن لم يتضمن أعلى الكمال، كالإخبار عن الله تعالى بأنه قديم وأنه موجود وأنه شيء. قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، قل الله شهيد بيني وبينكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ويجب أن تعلم هنا أمورا: أحدها أن ما يدخل في باب الإخبار عن الله تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. الثاني من الأمور أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها، هذا كالمريد والفاعل والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة، ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا. الصنع قد يكون حسنا وقد يكون غير حسن، وكذلك الإرادة وكذلك الفعل. لذلك غلط من سماه تبارك وتعالى بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد، لهذا إنما أطلق على نفسه سبحانه من ذلك أكمله فعلا وخبرا. الأمر الثالث أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضل، الفاتن، الماكر، تعالى الله عن قوله، فإن هذه الأسماء لم يطلق الله سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة، فلا يجوز أن يسمى بأسمائها. الرابع أن أسماءه عز وجل الحسنى هي أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد، فإنها تنافي علميتهم لأن أوصافهم مشتركة،
فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تبارك وتعالى. وهذا إنما يصدق على ما يتعلق بالله تبارك وتعالى من الأسماء الحسنى، فهي أعلام وأوصاف، وكذلك ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد وهو أحمد وهو صلى الله عليه وسلم موصوف بهذه الصفات، وهي علم عليه بمعنى أنها متحققة فيه. ولكن قد يكون الرجل مسمى باسم حسن ككريم وهو من أبخل الخلق، وكشجاع وهو من أجبل الخلق، إلى غير ذلك من عدم التطابق بين الوصف والعلم، فيكون موصوفا بشيء وينافي العلميات المختصة بخلاف أوصاف الله تبارك وتعالى وأوصاف الرسول وأوصاف القرآن المجيد، فإنها منطبقة لا تنافي العلمية. الأمر الخامس أن الاسم من أسمائه له دلالات، دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. يعني عندما نقول الله تبارك وتعالى سميع، الله تبارك وتعالى بصير، فهذا الوصف لله تبارك وتعالى يكون منطبقا على الله تبارك وتعالى، فالسميع الذات الموصوفة بصفة السمع على سبيل المطابقة، وأما الذات وحدها وكذلك السمع وحده فهذا على سبيل التضمن، وأما ما يلزم من أنه تبارك وتعالى يكون سميعا بكمال السمع من كمال الإرادة والقدرة وكمال الحياة فهذا يثبت لله تبارك وتعالى على سبيل اللزوم. السادس من الأمور أن أسماءه الحسنى لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات، فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة. يعني الذات الموصوفة بالسمع هي عينها الذات الموصوفة بالبصر، فالسميع هو البصير من حيث الدلالة على الذات، إلى غير ذلك من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. ولكن الذات الموصوفة بصفة السمع موصوفة بالسمع، وكذلك الذات الموصوفة بالبصر، فيكون السمع هنا مباينا للبصر، وأما عند النظر إلى الذات الموصوفة بالصفات فإن هذه الصفات تكون مترادفة. السابع من الأمور أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه، فهذا فصل الخطاب. يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: هذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه، هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. الثامن من الأمور أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، فيخبر به عنه فعلا ومصدرا، نحو السميع والبصير والقدير، يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة، ويخبر عنه بالأفعال من ذلك، نحو قد سمع الله، ونحو فقدرنا فنعم القادرون. هذا إن كان الفعل متعديا، فإن كان الفعل لازما لم يخبر عنه به نحو الحي، بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل. وهذا مما يتوجب على المسلم أن يعلمه، لأن الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى ينبغي أن يلاحظ المرء فيه ما يكون متعديا وما يكون لازما. صفة الحياة لله تبارك وتعالى، هو تبارك وتعالى الحي، فهذا لازم غير متعد. فمن أجل أن نؤمن إيمانا صحيحا باسم الله تبارك وتعالى الحي ينبغي أن نأتي بأمرين: الأمر الأول أن نثبت هذا الاسم الذي ثبت بالكتاب والسنة لله تبارك وتعالى، فنقول نؤمن بأن من أسمائه تعالى الحي. الحي يتضمن صفة الحياة، فلا بد من أن نؤمن باتصاف الله تبارك وتعالى بصفة الحياة، وهي حياة كاملة غير مسبوقة بعدم ولا ملحوقة بموت. ولا يعتور حياة الله تبارك وتعالى الكاملة ما يعتور حيوات الخلق من الفساد والنقص والعجز والمرض وما أشبه. فإذا لكي نؤمن باسمه تبارك وتعالى الحي يجب أن نثبت هذا الاسم لله سبحانه وتعالى، ويجب علينا أن نؤمن بالصفة التي تضمنها هذا الاسم ثابتة لله جل وعلا. إذا كان الفعل متعديا كصفة البصر لله تبارك وتعالى، اسمه تعالى البصير، كيف نؤمن به؟ نثبته لله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى، فنقول نؤمن بأن من أسماء الله تعالى الحسنى اسمه تعالى البصير، ونؤمن بما تضمنه الاسم من الصفة وهي صفة البصر، فنؤمن باتصاف الله تبارك وتعالى بصفة البصر. ولكن للتعدي ينبغي أن نؤمن بالأثر واللزوم، لأنه يلزم من اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة البصر أنه تبارك وتعالى يرى المبصرات جميعها ولا يغيب عنه منها شيء. فمن أجل أن نعرف الفرق بين الأسماء والصفات، فإننا نقول أسماء الله تبارك وتعالى كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به، مثل القادر والعليم والحكيم إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى. الصفات نعوت الكمال القائمة بالذات كالعلم والحكمة. الاسم دل على أمرين، والصفة دلت على أمر واحد، فيقال الاسم متضمن للصفة والصفة مستلزمة للاسم. فالاسم يدل على أمرين، الصفة تدل على أمر واحد. تقول الاسم متضمن للصفة، الصفة مستلزمة للاسم، لأنه لا توجد صفة من غير موصوف، فكل صفة تستلزم موصوفا، فالصفة تستلزم الاسم. وأما الاسم فإنه يكون متضمنا لصفته. الأسماء يشتق منها صفات، أما الصفات فلا يشتق منها أسماء، فنشتق من أسماء الله تعالى الرحيم والعظيم صفات الرحمة والعظمة، لكن لا نشتق من صفات الإرادة والمجيء والمكر اسم المريد والجاء والماكر. فأسماؤه سبحانه وتعالى أوصاف كما مر في البيت الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية. الاسم لا يشتق من أفعال الله تبارك وتعالى، يعني لا نشتق من كونه يحب ويكره ويغضب اسم المحب والكاره والغاضب. صفاته تعالى تشتق من أفعاله، فنثبت له صفة المحبة وصفة الكره وصفة الغضب. أسماؤه تبارك وتعالى وصفاته تشترك في الاستعاذة بها والحلف بها، تقول والله والرحمن ونحوها من الأسماء الحسنى، وتقول وعزتك وجلالك ونحوها من الصفات. تختلف الأسماء عن الصفات في التعبد والدعاء، فيتعبد الله تبارك وتعالى بأسمائه، تقول عبد الكريم وعبد الرحمن ونحوها، لكن لا يتعبد بصفات الله تبارك وتعالى، فلا تقول عبد الكرم ولا عبد الرحمة ولا عبد العزة كما مر. الله تبارك وتعالى أطلق على نفسه أكمل الأسماء فعلا وخبرا، والاسم إذا أطلق على الله تبارك وتعالى جاز أن يشتق منه المصدر والفعل كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، فيجوز حينئذ أن يخبر به عنه فعلا ومصدر. السميع والبصير والقدير يطلق عليه منها السمع والبصر والقدر، ويخبر عنه تعالى بالأفعال من ذلك، نحن قد سمع الله فقدرنا فنعم القادرون، هذا إذا كان الفعل متعديا كما مر. فإن كان لازما لم يخبر عنه به كالحي يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع من باب الصفات، وضرورة يكون أوسع من باب الأسماء. وأما الفرق بين باب الأسماء والصفات وباب الإخبار عنه تعالى، فالأسماء والصفات توقيفية، لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإخبار يجوز أن يخبر عنه تبارك وتعالى بما لم يرد في الكتاب والسنة مما يصح معناه، كقولهم قديم الإحسان واسع الجود قائم بنفسه، إلى غير ذلك من الإخبار عن الله تبارك وتعالى. وهذا الإخبار عنه لم يرد هكذا بنصه في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أسماؤه جل وعلا حسنى، وصفاته تعالى علا، ولله الأسماء الحسنى، قال تعالى ولله المثل الأعلى. الإخبار يجوز أن يخبر عن الله تبارك وتعالى بما لا نقص فيه، وإن لم يتضمن أعلى الكمال، كالإخبار عن الله بأنه قديم وموجود وشيء، كما قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. أن ما يطلق عليه سبحانه وتعالى في باب الأسماء والصفات توقيفي، ما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو فارس هذا الميدان: الفعل أوسع من الاسم، ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسم منها بأسماء الفاعل، كأراد وشاء وأحدث، لم يسمى بالمريد والفاعل إلى غير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه. فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء، وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له تعالى من كل فعل اسما، وبلغ بأسمائه زيادة على الألف، فسماه الماكرة والمخادعة والفاتنة والكائدة إلى غير ذلك. قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في الصفات الإلهية: لا يلزم من الإخبار عنه تعالى بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، كما غلط بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضلة والفاتنة والماكر والمستهزئة والساخرة مثلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة، فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة، والله تعالى أعلم. سؤال نوجهه إلى اللجنة الدائمة فيما يتعلق بالفرق بين الاسم والصفة. السؤال: ما الفرق بين أسماء الله وصفاته؟ الجواب: أسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به، كالقادر والعليم والحكيم والسميع والبصير. فإن هذه الأسماء دلت على ذات الله وعلى ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبصر، أما الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بالذات، كالعلم والحكمة والسمع والبصر. فالاسم دل على أمرين، والصفة دلت على أمر واحد. هذه القواعد من القواعد المهمة التي يفك بها الاشتباك بين أهل السنة والمبتدعة، وكذلك تحسم بها الأمور فيما وقع فيه النزاع والخلاف. قاعدة في الصفات: أن الصفة إذا كانت لا تنفك عن الذات، يعني لا تقوم وحدها، فهذه الصفة التي لا تقوم بنفسها لا تكون إلا صفة ذات أو صفة لله تبارك وتعالى. قاعدة الإضافة: إذا كان الذي يضاف إلى الله تبارك وتعالى مما لا يقوم بنفسه فإنه يكون من صفات الله تبارك وتعالى. عندما تقول علم الله، العلم لا يقوم مجردا، يعني لا يقوم بنفسه، ولكن لا بد أن يقوم في ذات، وكذلك حكمة الله، وكذلك قدرة الله إلى غير ذلك من هذه الإضافات. قدرة الله، علم الله، حكمة الله، رحمة الله، هذه الإضافات لا تقوم بنفسها، فإن الرحمة لا تقوم بنفسها، وإنما تقوم بذات توصف به. الإضافة إذا كانت قائمة بنفسها كما تقول ناقة الله وكما تقول بيت الله، فالبيت يقوم بذاته بنفسه، وكذلك الناقة لها وجود مستقل، فالإضافة ها هنا تكون للتشريف لا تكون على سبيل الوصف. فالإضافة إذا كانت لا يقوم المضاف فيها بنفسه لا يستقل بذاته فإنه يكون من صفات الرب تبارك وتعالى، كعلم الله وقدرة الله وحكمة الله وسمع الله وبصر الله إلى غير ذلك من هذه الإضافات، لأن المضاف هنا لا يمكن أن يستقل بالوجود، أن يكون قائما بعيدا عما أضيف إليه، فيكون من صفات المضاف إليه. فتقول سمع الله بصر الله علم الله، فهذه من صفات الله تبارك وتعالى. ولكن إذا قلت ناقة الله، إذا قلت عبد الله، إذا قلت بيت الله، فهذه الإضافات كلها مما له وجود يستقل به، وحينئذ تكون الإضافة للتشريف والتكريم. هذا يحل لنا كثيرا من الإشكالات التي أثارها كثير من أهل الزيغ والضلال. الصفات نعوت الكمال القائمة بالذات كالعلم والحكمة والسمع والبصر، فالاسم دل على أمرين والصفة دلت على أمر واحد. هذا في الإجابة عن السؤال ما الفرق بين أسماء الله وصفاته. ينبغي على طالب العلم خاصة أن يميز بين الاسم والصفة، وأن يعرف الفرق بين الأسماء والصفات. أسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به كالقادر والعليم والحكيم والسميع والبصير، فإن هذه الأسماء دلت على ذات الله وعلى ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبصر. وأما الصفات فهي نعوت الكمال التي تقوم بالذات كالعلم والحكمة والسمع والبصر، فالاسم دل على أمرين والصفة دلت على أمر واحد. ويقال الاسم متضمن للصفة والصفة مستلزمة للاسم، ويجب الإيمان بكل ما ثبت منهما عن الله تبارك وتعالى أو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه اللائق بالله سبحانه، مع الإيمان بأنه تعالى لا يشبه خلقه في شيء من صفاته، كما أنه سبحانه لا يشبههم في ذاته لقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فهذا السؤال وجه إلى اللجنة من أجل معرفة الفرق بين الأسماء والصفات، فأجابت بهذا الجواب المختصر الجامع المانع. توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله تبارك وتعالى بما له من الأسماء والصفات، وهو يتضمن أمرين: الأول الإثبات، الثاني نفي المماثلة. الإثبات وذلك بأن نثبت لله تبارك وتعالى جميع أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثاني نفي المماثلة، يعني عندما تثبت لله تبارك وتعالى جميع الأسماء والصفات ينبغي أن تنفي المماثلة، لأنه ليس كمثله شيء، بألا نجعل لله مثيلا في أسمائه وصفاته، لأن الاشتراك يقع. فالله تبارك وتعالى من أسمائه التي أخبرنا بها العليم، وسمى بعض خلقه عليما، ومن أسمائه تعالى الحليم وسمى بعض خلقه حليما، فالاشتراك وقع هنا في هذا الإطلاق. ولكن هذا الاشتراك ينفك عن هذا الإطلاق عند وقوع كل صفة من هذه الصفات على ذاتها، فالعلم بالنسبة لله تبارك وتعالى يكون على قدر ذاته، وذاته تعالى ليس كمثلها ذات، فعلمه تبارك وتعالى ليس كمثله علم، وعلم كامل تام ليس مسبوقا بجهل ولا ملحوقا بنسيان، ولا يعتوره ما يعتور علم البشر من النسيان والعجز والاختلاط وما أشبه. بل هو علم كامل تام، يعلم الله ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فلا بد مع الإثبات من نفي المماثلة، ليس كمثله شيء، فهذا نفي للمماثلة، وهو السميع البصير هذا إثبات. فلا بد عندما نوحد الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن نأتي بالأمرين معه، بالإثبات ونفي المماثلة. دلت هذه الآية الكريمة على أن جميع صفاته تعالى لا يماثله فيها أحد من المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهي وإن اشتركت في أصل المعنى لكن تختلف في حقيقة الحال، فمن لم يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو معطل، وتعطيله يشبه تعطيل فرعون، ومن أثبتها مع التشبيه صار مشابها للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره، ومن أثبتها بدون مماثلة صار من الموحدين. فلا يمكن توحيد الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته إلا بأن نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى مع نفي المماثلة. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأخبر تعالى أنه خلق السماوات السبع ومن فيهن، والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهن، وأنزل الأمر وهو الشرائع والأحكام الدينية التي أوحاها إلى رسله لتذكير العباد وعظهم، وكذلك الأوامر الكونية القدرية التي يدبر بها الخلق، كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلموا إحاطة قدرته بالأشياء كلها وإحاطة علمه بجميع الأشياء. فإذا عرفوه بأسمائه الحسنى وصفاته المقدسة عبدوه وأحبوه وقاموا بحقه. فهذه الغاية المقصودة من الخلق والأمر، معرفة الله وعبادته. فقام بها الموفقون من عباد الله الصالحين، وأعرض عن ذلك الظالمون المعرضون. طريقة السلف في باب الأسماء والصفات أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل، وينفون عنه تعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تحريف ولا تعطيل، مع إثبات كمال ضده كما مر. وما لم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة كما أطلق ذلك بعض المتأخرين كالجهة والحيز، فيجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي في الكتاب والسنة، لكن يجب الاستفصال. يعني لو قال إنسان: إن الله تبارك وتعالى أثبت له الجهة، فنقول: هذه اللفظة لم يثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه لا في كتابه ولا على لسان رسوله، ولم ينفها عن نفسه لا في كتابه ولا على لسان رسوله، فلا نثبتها ولا ننفيها ولكن نستفصل عنه. فنقول للذي يطلق على الله تبارك وتعالى الجهة: ماذا تريد بذلك؟ يقول: أريد بذلك جهة العلو. فنقول له: ولما لا تثبت لله ما أثبته لنفسه من صفة العلو؟ ولكن إذا أتى بمعنى لا يليق بالله تبارك وتعالى عند الاستفصال فإننا نرد ذلك، نسأل عن هذا اللفظ، نقول: لم يرد، ولكن ما المعنى المراد؟ فإن أريد بالمعنى ما لا يليق بالله تبارك وتعالى قبل، وإن أريد بالمعنى ما لا يليق بالله تبارك وتعالى رد، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته الله من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، كذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فذم الله تبارك وتعالى من ألحد في أسمائه، وذم من ألحد في آياته. فأهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل. التكييف إثبات كيفية معينة للصفات، أو هو السؤال عنها بكيف، كما سأل سائل الإمام مالكا رحمه الله تعالى عن كيفية الاستواء. فالتكييف إثبات كيفية معينة للصفات، أو السؤال عن الصفات بكيف. التكييف أن يقول الإنسان بقلبه أو بلسانه: كيفية صفات الله كذا وكذا. فأهل السنة يثبتون لله ما أثبت من الصفات من غير تكييف ومن غير تمثيل، والتمثيل التسوية في جميع الصفات بإثبات مثيل للشيء. فالفرق بين التكييف والتمثيل أن التمثيل أن يذكر الصفة أو أن يذكر كيفية الصفات مقيدة بمماثل، يقول مثل كذا. التكييف يذكر كيفية لا تقيد بمماثل، بل يكيف كيفية تصورها في عقله. على هذا كل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا، لأن المكيف قد يذكر كيفية ليس لها نظير، أما الممثل فيذكر كيفية لها نظير. من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. من غير تكييف ولا تمثيل، هذا ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. وينفون أيضا عنه التشبيه، وهو إثبات مشابه للشيء، وهو يقتضي المساواة في أكثر الصفات. والتشبيه على نوعين: تشبيه الخالق بالمخلوق، ومعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثلما يثبت للمخلوق من ذلك، فهو تشبيه للخالق العظيم بالمخلوق. الثاني من نوعي التشبيه: تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق، ومعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات. وهذه كلها تؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا الشرك بإثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق العظيم من الأفعال والحقوق والصفات قد يكون متعلقا بالربوبية، وقد يكون متعلقا بالألوهية، وقد يكون متعلقا بالأسماء والصفات، فيكون شركا في الربوبية، وشركا في الألوهية، وشركا في الأسماء والصفات. التمثيل أعظم من التشبيه، لأنه تكذيب للخبر وعصيان للأمر، ليس كمثله شيء. التحريف عند النفي من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف في اللغة التغيير، في الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى. التغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير. فهذه ثلاثة أقسام: الأول تحريف لفظي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، بنصب لفظ الجلالة ليكون التكلم من موسى لا من الله تبارك وتعالى. وكلم الله، ففاعل الكلام ها هنا هو الله تبارك وتعالى، ففيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، خاصة مع الإتيان بالمصدر: وكلم الله موسى تكليما. فأرادوا أن يحرفوا بعدم إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، فجعلوا لفظ الجلالة على النصب، فيكون الذي تكلم هو موسى لا الله جل وعلا. فهذا تحريف لفظي يتغير معه المعنى. الثاني تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى، كفتح الدال من قوله: الحمد لله رب العالمين. هذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل، لأنه ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا، الثالث من أنواع التحريف التحريف المعنوي، هو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله إلى القوة والنعمة وغير ذلك. التعطيل في اللغة التفريغ والإخلاء، وفي الاصطلاح إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه. إذن هو نوعان: تعطيل كلي كتعطيل الجهمية أنكروا الصفات وغلاتهم أنكروا أسماء الله تبارك وتعالى. الثاني تعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض صفات الرب تبارك وتعالى دون بعض. أول من عرف بالتعطيل في هذه الأمة هو الجعد بن درهم، عليه من الله ما يستحق. إذن توحيد الأسماء والصفات هو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، وأنه سميع بصير رؤوف رحيم، على العرش وعلى العرش استوى وعلى الملك احتوى، وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لأن باب الأسماء والصفات من حذقه وعلمه واجتهد في معرفته مع إعطائه حقه من الإيمان به واليقين عليه تغيرت به حياته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالإيمان بالصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها وتعلق القلب بها وشهوده له هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته، وهو روح السالكين وحاديهم إلى الوصول، ومحرك عزماتهم إذا فتروا، ومثير هممهم إذا قصروا، فإن سيرهم إنما هو على الشواهد، فمن لا شاهد له لا سير له ولا طلب له ولا سلوك. وأعظم الشواهد شواهد صفات محبوبهم ونهاية مطلوبهم، وذلك هو العلم الذي رفع لهم في السير فشمروا إليه، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنه، والمعروف أنه من كلام الحسن البصري، رواه ابن أبي عاصم في الزهد، وابن حبان في الثقات، وأبو نعيم في الحلية، من أوجه موقوفا عليه: من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رآه غاديا رائحة لم يضع لبنة على لبنة، ولكن رفع له علم فشمر إليه. لا يزال العبد في التواني والفتور والكسل حتى يرفع الله عز وجل له بفضله ومنه علما يشاهده بقلبه فيشمر إليه ويعمل عليه. فإذا عطلت شواهد الصفات ووضعت أعلامها من القلوب وطمست آثارها فيها، ضربت بصياط البعد وأسبل دونها حجاب الطرد، وتخلفت مع المتخلفين، وأوحى إليها القدر أن اقعدي مع القاعدين. فإن أوصاف المدعو إليه ونعوت كماله وحقائق أسمائه هي الحادية للقلوب إلى محبته وطلب الوصول إليه، لأن القلوب إنما تحب من تعرفه وتخافه وترجوه وتشتاق إليه وتلتذ بقربه وتطمئن إلى ذكره بحسب معرفتها بصفاته. فإذا ضرب دونها حجاب معرفة الصفات والإقرار بها امتنع منها بعد ذلك ما هو مشروط بالمعرفة وملزوم له، إذ وجود الملزوم بدون لازمه والمشروط بدون شرطه ممتنع. فحقيقة المحبة والإنابة والتوكل ومقام الإحسان ممتنع على المعطل امتناع حصول المغل من معطل البذر، بل أعظم امتناع. كيف تصمد القلوب إلى من ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا مبينا له ولا محايثا له، بل حظ العرش منه كحظ الآبار والوهاد والأماكن التي يرغب عن ذكرها. وكيف تأله القلوب من لا يسمع كلامها ولا يرى مكانها ولا يحب ولا يحب ولا يقوم به فعل البتة، ولا يتكلم ولا يكلم، ولا يقرب من شيء ولا يقرب منه شيء، ولا يقوم به رحمة ولا رأفة ولا حنان، ولا له حكمة ولا غاية يفعل ويأمر لأجلها. فكيف يتصور التوكل على ذلك ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه ورؤية وجهه الكريم في جنات النعيم وهو غير مستوى على عرشه فوق جميع خلقه؟ أم كيف تأله القلوب من لا يحب ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يفرح ولا يضحك؟ فسبحان من حال بين المعطلة وبين محبته ومعرفته والسرور والفرح به والشوق إلى لقائه وانتظار لذة النظر إلى وجهه الكريم والتمتع بخطابه في محل كرامته ودار ثوابه. ولو رآها أهلا لذلك لمن عليها به وأكرمها به، إذ ذاك أعظم كرامة يكرم بها عبده، والله أعلم حيث يجعل كرامته ويضع نعمته. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فيدل الإمام رحمه الله تعالى على الثمرة العظيمة المرجوة من معرفة أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العلى معرفة صحيحة بإثبات ما أثبته تعالى لنفسه ونفي ما نفاه تعالى عن نفسه مع إثبات كمال ضده. ليس جحودهم صفاته سبحانه وحقائق أسمائه في الحقيقة تنزيها، لأنهم يجحدون صفات الرب تعالى ويجحدون أسماءه جل وعلا بدعوى وزعم التنزيه أنهم ينزهون الله عز وجل، وإنما هو حجاب ضرب عليهم فظنوه تنزيها، كما ضرب حجاب الشرك والبدع المضلة والشهوات المردية على قلوب أصحابها وزين لهم سوء أعمالهم فرأوها حسنة. فهذه الأمور كلها من هذه القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات أهم بكثير جدا من معرفة تفاصيل الأمور، كما دل الأئمة على ما يتعلق بأهمية القواعد، القواعد الفقهية والقواعد الأصولية وما أشبه، لأن القاعدة يدخل تحتها ما لا ينحصر. فإن الله تبارك وتعالى عندما يقول لنا فاتقوا الله ما استطعت، فهذه من القواعد العظيمة فروعها في جميع أبواب الفقه بل في أبواب الدين كلها، فاتقوا الله ما استطعت. فإذا حذق المرء فهم القاعدة فإن ما يندرج تحتها من الفروع التي لا تنحصر تنحصر بمعرفة وفهم القاعدة معرفة صحيحة وفهما مستقيما. كذلك ما يتعلق بالأسماء والصفات، معرفة القواعد التي دل عليها الأئمة عليهم الرحمة فيما يتعلق بالأسماء والصفات منجاة من الوقوع في الخلل في باب الأسماء والصفات، لأن الوقوع في الخلل في باب الأسماء والصفات من الأمور المردية المهلكة للعبد في الدنيا وفي الآخرة. وأيضا تحول بينه وبين معرفة حقيقة الأسماء والصفات التي وصف الله بها نفسه أو سمى بها نفسه، وثمرتها عظيمة جدا، لأن الإنسان لا تستقيم حياته إلا على قدر معرفته بربه بأسمائه وصفاته. وهذا هو الأمر الذي لأجله خلق الله السماوات السبع والأراضين السبع وأنزل الأمر الكوني والأمر القدري بينهما، أي بين السماوات والأرض، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. هذا مقصود الخلق من السماوات والأرض، من العالم العلوي والعالم السفلي وما يتنزل بينهما من الأمور الكونية والأمور الشرعية، لهذا المقصد معرفة الله تبارك وتعالى وعبادته، وعبادته تبارك وتعالى على قدر معرفته. فإذا لم يعرف العبد ربه تبارك وتعالى فكيف يعبد؟ الناس أعداء ما جهلوا. لو أن الإنسان آمن باسم من أسماء الله تبارك وتعالى إيمانا صحيح كاسمه تعالى البصير، فيؤمن بثبوت هذا الاسم لله تبارك وتعالى، فهو سبحانه وتعالى البصير، والبصير اسم من أسماء، ويؤمن بما تضمنه الاسم من الصفة وهي صفة البصر، ويؤمن بالمقتضى والأثر وأن الله تبارك وتعالى يرى. لو أن الإنسان تحقق بيقين من هذا الاسم العظيم وما تضمنه من الصفة والأثر، فكيف يأتي بأمر يغضب الله تبارك وتعالى وهو موقن بأن الله مطلع عليه؟ لا شك أن هذا يكون حاجزا له عن الوقوع فيما يغضب الله تبارك وتعالى. بل إن الإنسان لو تصور مثل هذا مع وجيه من وجهاء قومه أو علم من أعلام عصره وقد تمكن من معصية اشتاقت إليها نفسه، ولكنه على يقين من أنه يطلع عليه، فإنه حينئذ لا يمكن أن يقدم على تلك المعصية. فاستحيوا من الله تبارك وتعالى كما يستحيي العبد من الرجل صاحب المكانة من قومه. وهذا كله إنما يتحقق بمعرفة باب الأسماء والصفات معرفة صحيحة. وكلما كان الشيء عظيم الفائدة جليل القدر كانت مداخل الشيطان فيه لا تحصر، لأجل ذلك كثرت مداخل الشيطان في باب الأسماء والصفات، وأزى جنده من شياطين الإنس من أجل أن يلبسوا على الخلق ما يتعلق بباب الأسماء والصفات، فمن ممثل ومن معطل ومن جاحد لأسماء الله تبارك وتعالى ومن مغرق ومسرف في الإثبات حتى جعل الله تبارك وتعالى كخلقه. وأهل السنة عصمهم الله تبارك وتعالى من هذا كله، بل إن الإجماع السكوتي على إثبات ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه وما سمى به نفسه، الإجماع السكوتي معلوم بالضرورة من فعل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إزاء أسماء الله وصفاته مع سكوتهم عن الاستشكال، لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن المجيد باللغة التي يعرفونها، وجعل عجزهم عن الإتيان بمثل أقصر صورة منه بلغتهم التي أنزل بها كتابه وتكلم بها سبحانه، جعل عجزهم شاهدا عليهم ودليلا على أنه كلام الرب تبارك وتعالى وليس بكلام بشر. إذن هم يفهمون ما كلمهم الله به. الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان أمروا هذه النصوص التي تتعلق بالأسماء والصفات من غير إثبات معنى لهم، يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العلم بما أنزل الله عليه. فإذا نظرت إلى آيات الأحكام وجدتها مكشوفة المعنى وهم لا يؤولون فيها، وإذا نظرت إلى آيات الصفات وهي أعظم الآيات لأنها تتعلق بذات ربنا تبارك وتعالى وصفاته، فهي أعظم الآيات لمتعلقها. إذا ما نظرت إلى هذه الآيات فإنهم يقولون إن ظواهرها غير مرادة، بل يغالي بعضهم فيقول ظواهر نصوص الصفات من الكتاب والسنة توهم أو تفيد شركا والعياذ بالله جل وعلا، مع أن من قال هذا يكون كافرا بالله تبارك وتعالى الذي يقول إن ظاهر النص يفيد الشرك بالله تبارك وتعالى، فهذا متهم لله تبارك وتعالى فيما أنزل على عباده من كلامه العظيم. إذن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا إلينا القرآن، وهو مشحون بذكر أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كلمهم ونقلوا عنه كلامه، فهم الذين نقلوا إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مشحونة بذكر صفات الله تبارك وتعالى وذكر أسمائه الحسنى. هل استشكلوا؟ يعني عندما سمعوا، وهم الذين نقلوا إلينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، هل قالوا يا رسول الله لله يدان وكيف يكون ذلك وهذا يجعل الخالق كالمخلوق؟ حاشاهم، لأنهم يعلمون بسليقتهم اللغوية بل بالفطرة اللغوية التي فطر الله الخلق عليها أن الصفة على قدر الموصوف، وأننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، نعرف المعنى وهو مكشوف لنا على مقتضى اللغة التي كلمنا بها ربنا، ونفوض الكيفية لله تبارك وتعالى لأنها صفة للذات وتعامل معاملة الذات. فكما أن الإنسان لا يكيف ذات الرب تبارك وتعالى، فكذلك ما يتعلق بصفات الله جل وعلا. بل إن المعطلة مما تقام به الحجة عليه أن يقال له هل تثبت لله ذاتا؟ إذا قال لا أثبت لله ذاتا فهذا يعبد عدما، هذا ينفي وجود الله جل وعلا. فحتما وضرورة يقول نعم أثبت لله ذاتا، فيقال له إذن قد شبهت، لأنه يجعل ما أثبت الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها، فيكر على الوصف أو الاسم بخيل ورجل التعطيل والتأويل، ويقول لا نثبت هذا لله لأنه يفيد تشبيها لله بخلقه. فيقال له هل تثبت لله ذاتا؟ فإذا قال لا أثبت فلا كلام معه، وإذا قال نعم أثبت لله ذاتا فإنه يقال له شبهت، لأن للمخلوقات ذوات، فللخالق العظيم ذات وللمخلوقات ذوات، وعلى قاعدتك أنت أيها المعطل المؤول فقد شبهت الله تبارك وتعالى بخلقه. فإذا قال حينئذ فازعا هي ذات ليس كمثلها ذات، فإنه يقال له باب الأسماء كباب الصفات، فإذا أثبت لله صفات ليس كمثلها صفات، كما تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا ليس كمثلها ذات. فمعرفة القواعد والضوابط المتعلقة بأسماء الله تعالى وصفاته من أهم المهمات، بل إن حقيقة الديانة لا تنكشف إلا بمعرفة أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وكما مر الآثار المترتبة على الإيمان بالأسماء والصفات آثار عظيمة جدا، وهي التي يترتب عليها تحصيل اليقين وتحصيل الإيمان الكامل بالله تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان مؤمنا كما مر باسمه تعالى البصير، فإنه لا يمكن أن يأتي منه وهو بعين الله جل وعلا ما يغضب ربه تبارك وتعالى. كذلك إذا آمن باسمه تعالى السميع، فلا يمكن أن ينطق بالكلمة العوراء وهو موقن بأن الله تعالى يسمعه، ولكن يستحي حينئذ أن يسمع الله تبارك وتعالى منه ما لا يرضاه منه ولا له. فالباب باب عظيم جدا، وينبغي أن يكون محكوما بقواعد السلف، وأن يكون مؤسسا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وألا يذيقنا طعم أنفسنا. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، وخذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وأحسن ختامنا أجمعين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.